الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل رسول أرسله. أما بعد أحبابنا، فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول أيضا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ويقول أيضا عز من قائل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وقد ورد عن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء مخ العبادة. إخوة الإيمان، إن المؤمن إذا دعا ربه وتذلل له كان له بذلك أجر إن أخلص النية. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الدعاء أقرب للإجابة، فمن ذلك الدعاء ما بين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل وفي السجود في الصلاة ودعاء المسافر ودعاء المظلوم، وكذلك الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور غيره من الأنبياء، والدعاء عند قبور الصالحين كالشافعي وأبي حنيفة ومعروف الكرخي الذي قيل فيه: قبر معروف الترياق المجرب، وغيرهم كثير. وكذلك الدعاء عند الملتزم وتحت الميزاب، ميزاب الرحمة عند الكعبة. إخوة الإيمان، إن الدعاء قربة من القرب إن كان بخير، وينتفع المسلم بالدعاء ولو لم يحصل مراده الذي طلبه، فالداعي قد يعطى بعض ما طلب ولا يعطى البعض الآخر. وأما قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فمعناه اعبدوني أثبكم، ليس معناه أن كل ما دعا به الإنسان يعطاه. فينبغي أيها الأحبة المؤمنون أن يكون الدعاء بما يجوز الدعاء به شرعا لا غير، فلا يجوز التلفظ بكلام أثناء الدعاء يفهم منه أن الله يغير مشيئته، إذ ربنا عز وجل مشيئته أزلية أبدية لا تتغير، لا لدعاء داع ولا لصدقة متصدق. وأما الحديث الذي رواه الترمذي: ولا يرد القدر شيء إلا الدعاء، فالمراد به القضاء المعلق، لأن القضاء منه ما هو معلق ومنه ما هو مبرم لا يتغير. فالمعلق معناه أنه معلق في صحف الملائكة التي نقلوها من اللوح المحفوظ، فيكون مكتوبا عندهم مثلا: فلان إن وصل رحمه أو بر والديه أو دعا بكذا يعيش إلى المئة أو يعطى كذا من الرزق والصحة، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى الستين ولا يعطى كذا من الرزق والصحة. هذا معنى القضاء المعلق أو القدر المعلق، ليس معناه أن تقدير الله الأزلية الذي هو صفته معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه، فالله تعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، هو يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيختار هذا الشخص وما الذي سيصيبه، واللوح المحفوظ كتب فيه ذلك أيضا. ومما استدل به أهل الحق على أن الله لا يغير مشيئته لدعاء داع الحديث الذي رواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي أربعة فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة، سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وروى مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي رواية قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فلو كان الله يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لا تتغير صفاته. وهنا أيها الأحبة ينبغي التنبيه إلى أن قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ليس معناه كما يتوهم بعض الجهال من أن الله يغير مشيئته، بل المعنى الصحيح لهذه الآية هو كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي رحمه الله، أي أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن ويرفع حكمه وينسخه ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه. وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا نسخ. وأما قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، فليس معناه أن الله يغير مشيئته، وإنما معناه كما قال عليه الصلاة والسلام يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. ويوافق هذا قول الناس سبحان الذي يغير ولا يتغير. وهذا كلام جميل، إذ التغير في المخلوقات يكون وليس في الله ولا في صفاته. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام ويحسن ختامنا بجاه رسوله عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.